بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا أن المرزا قال لا ثمرة في البحث عن مسألة العلية والاقتضاء لعدم إمكان لعدم وجود مورد يجري فيه الأصل الترخيصي في أحد الطرفين دون الآخر. والشيخ العراقي قال بل يوجد، وذكر لذلك موردا واحدا لثمرة، وهو كما قلنا هذا تكرار كله، لو كان لدينا إناءان أحدهما حالته السابقة الطهارة، والآن نشك في طهارته، والثاني نشك الآن في طهارته من دون افتراض طهارة السابق، عدم العلم لا نعلم، ثم علمنا بوقوع نجاسة في أحدهما، فإن أصل الطهارة في أحد الطرفين، يعني في الإناء الذي ليس له حالة سابق، يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وإنما قلنا الاستصحاب دون أصل الطهارة. لماذا؟ لأنه مع وجود الاستصحاب نفرض حالة سابقة موجودة، لا تصل النوبة علما، فهو ميت. يعني أصل الطهارة لوجود الحاكم والمقدم، فيتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط يجري أصل الطهارة في ذاك الإناء الذي حالته سابقة الطهارة، لأن عدم جريان أولا كان بسبب وجود المانع حاكم والإصحاب، وحيث سقط فلا مانع الآن من جريانه، فيلزم الحكم بمن؟ بطهارته. طهارة من؟ هذا الإناء الذي حالته سابقة الطهارة. ما موجود، لكن ما موجود في ظرف ماذا؟ لا في ظرف ماذا؟ يخش يقول ان اثنين هو واحد، يعني باعتبار علمنا بالحالة السابقة استصحاب يجب، باعتبار شكنا الفعلي أصل الطهارة يجب، لكن ما دام يجب استصحاب بما انه يورث العلم ويرفع ماذا الشكل الذي هو موضوع أصل الطهارة، فما تصل النوبة إلى أصل الطهارة، ومات الحاكم يحتي المحكوم. شلون؟ أصل شيء، كل شيء أصل شيء، كل شيء هو أصل طارج المطلق. نص الرواية كل شيء لك طائر حتى أتعب مطلقة، يعني سواء حالة السابقة الطهارة أو لا مطلق. أصل الشك إذا زين، فيلزم أن نحكم بمن نحكم؟ بطهارة هذا الإناء ونجاسة ذاك الإناء، يعني طهارة الذي حالته سابقة الطهارة ونجاسة ذاك الإناء الذي لم تعرف حالته السابقة، يعني أصل الطهارة فيه صغر. وقد سجل الشيء هذا بحثنا جديد من الآن، وقد سجل الشيخ العراقي هذا تشنيعا ونقضا على مسلك الاقتضاء. وقال إن لازم مسلك الاقتضاء إمكان جريان الأصل في أحد الطرفين كما في هذا المثال، حيث يجري بلا معارض، وبالتالي يلزم الحصول على نتيجة مرفوضة لدى الذوق الشرعي والعقلائي، حيث العقلاء والمتشرعان يضحكون حينما نقول لهم إذا كان أحد الإناءين حالته السابقة هي الطهارة فشنو فاحكموا بطهارته ونجاسته. الآن حينما تعلمون إجمالا بوقوع النجاسة في أحد، وإن لم تعلموا بالحالة السابقة لا في هذا ولا ذا فاحكموا بمن؟ بنجاستهما معا بوجوب الإجتناب عنهما. إن هذا الاختلاف في النتيجة بهذا الشكل مرفوض، بل يرون أن المناسب لذوقهم ولحسهم المناسب ما هو؟ لحسهم العقلاء والمتشرع وجوب الاجتناب عنهما معا، ما دام قد حصل علم بوقوع قطرة في أحدهما، قطرة نجس. سواء الحالة السابقة وهي الطهارة كانت معلومة في أحدهما أو لا، إذن مسلك الاقتضاء يوصلنا إلى نتائج غير مرضية. فينبغي اختيار مسلك العلية الذي لازمه امتناع الترخيص حتى في الطرف الواحد لكي لا نصل لمثل هذا النتيجة. وقد ذكر من تأخر عن الشيخ العراقي موارد أخرى للثمرة، أرجع بيانها وتحقيقها إلى مبحث البراءة والاشتغال. لكن مختصرا نقول الآن إن الصحيح هو مسلك الاقتضاء للنقطة التي أشرنا لها سابقا، وهي أن العقل بعد حصول العلم الإجمالي إنما يحكم بلزوم ترك الإناءين من جهة التحفظ على حق الشارع، إذا هو تنازل ورخص في ارتكاب أحد الطرفين واكتفى بهجر الطرف الآخر، فلا معنى لأن يبقى العقل مصرا لا عدم جواز ارتكابهما. حتى الواحد
ما يجوز ارتكاب، لا يبقى، لا معنى لان يبقى مصر. بابا صاحب الحق قاعد يقول لك اتنازل انا. تريد نقول منجز، لكنه منجز لا بنحو لا يمكن الترخيص في احد الطرفين، بل يمكن، لان حكم العقل حكم تعليقي، وهذا معناه ان حكم العقل تعليقي وليس تنجيز، لا يقبل جعل الترخيص بالخلاف. الشيخ العراقي في مقام الاستدلال على مسلكه، مسلك العلية وامتناع الترخيص في أحد الطرفين، علية معنى امتناع الترخيص في أحد الطرفين، هذا استدلال الشيخ العراقي أذكره باختصار،
أن كل علم، أن العلم ينجز معلومه بنحو العلية، تام بنحو لا يمكن الترخيص في الخلاف، من علم بأن هذا الإناء بالخصوص نجس،
هذا الإناء الخاص المواجه لي نجس، حتما علم 100% علما تفصيليا،
فهل يمكن ترخيص الشارع بالخلاف؟
كلا،
إن هذا معناه أن العلم ينجز معلومه بنحو العلمية التامة، تطبيقاً لهذا المطلب على مقامنا نقول إن العلم الإجمالي متعلق بالكمل. شيخ العراقي قاعد يحكي طبيعي مو المر ها بالواقع. وحيث أن الواقع يحتمل كونه في هذا الطرف فلا يمكن إذن الترخيص فيه. ويمكن كونه في ذاك الطرف فلا يمكن الترخيص فيه يعني في ذاك الطرف. إن شئت قلت لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا في أي شيء تقول في أن العلم التفصيلي رؤية واضحة متعلقة بمن؟ بالواقع. بالواقع بينما العلم الإجمالي رؤية غير واضحة متعلقة بالواقع. فإذا لم يمكن الترخيص في الخلاف بالخلاف في الأول فلا يمكن ذلك أيضا فيمن في الثاني. هذا حصيلة استدلال الشيخ العراقي فيه أن الفرق واضح حيث أن العلم التفصيلي ما دام رؤية واضحة لا يمكن الترخيص بالخلاف. لأن هذا الترخيص بالخلاف إما واقعي وهو مستحيل لأنه كمل يلزم اختلاف الواقع والتضاد في الواقع فهو حرام واقعا ومباح واقعا وهذا مستحيل. إذا كان ظاهريا هو الترخيص الظاهري باطل أيضا لأن الرؤية ما دامت واضحة فلا موضوع إلا للحكم الظاهر. ومن هنا يكون العلم التفصيلي شنو علة تامة لتنجز معلومة ولا يمكن الترخيص
بخلاف لهذه النقطة التي وهذا بخلافه في العلم الإجمالي. فإن الرؤية ما دامت غير واضحة فيمكن جعل الحكم الظاهر للخلاف لسبب عدم وضوح الرؤية. قياس العلم الإجمالي على التفصيلي إذن شنو؟ غير وجه. ثم إن أصحاب مسلك العلية أوردوا نقوضا على مسلك الاقتضاء، وأصحاب مسلك الاقتضاء أوردوا نقوضا على مسلك العلي، خوفا من التطويل والتعقيد نرجئ هذه الأبحاث الدقيقة والظريفة إلى مباحث البراءة والاشتغال. وان جانب صغير، هل وقع الترخيص بالفعل في أحد الطرفين؟ طيب أنا خفئ ها هو وبعدها مات أكو ماذا؟ ثمر موارد أخرى قلت في الحقيقة يمكن تقديمها خوف الإطالة نرجعها إلى ذاك. بس أنا بتقي رأس الخيط أنه بعد أن عرفنا فيما سبق أن الصحيح هو مسلك الاقتضاء بمعنى أن بإمكان الشارع الترخيص في أحد الطرفين للبيان المتقدم سابقا وهو أن حكم العقل تعليق إلى آخره. نطرح هذا التساؤل، هل يمكن أن يستفاد من أدلة الأصول العملية أن الشارع رخصنا بالفعل فيما في أحد الطرفين؟ إنه فيما سبق عقدنا نظير هذا البحث لكن في إمكان استفادة شنو؟ الترخيص في كلا الطرفين في المخالفة القطعية في كلا الطرفين. وقلنا لا يمكن لقرينة لبية أوضحناها
لبيانين. والآن نريد أن نقول بعد التسليم بعدم إمكان استفادة الترخيص في كلا الطرفين، هل يمكن استفادة الترخيص في طرف واحد المعروف عدم إمكانه؟ لأن تطبيق لأن استفادة الترخيص في أحد الطرفين المعين دون الثاني شنو؟ بلا مرجح. وفي كليهما قل في العلم الإجمالي والأحد غير المعين لا وجود له، فلذا لا يمكن استفادة الترخيص في أحدهما. وللشيخ العراقي شبهة ظريفة قوية جدا، نرجوها إلى يوم السبت نبين الشبهة طبيعي جوابها إلى مباحث البراءة والاشتغال، وننتقل إن شاء الله إلى مباحث الظن. اللهم صل على محمد وآل محمد.